بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الوديعة. نعم، اقرأ يا حازم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب الوديعة، قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. قال: خرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.
قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. قال ابن حجر، أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. متن إخواني بلوغ المرام الحقيقة لمن أراد أن يقتصر على متن في أصول الأحكام فعنده متنان: متن إن قدر عليه لا يستغنى عنه أبدا، وهو بلوغ المرام في الأحاديث، أحاديث الأحكام، متن لو قوي عليه وقدر بلوغ المرام من أمتع وأجمع وأفضل المتون التي حوت أصول الأحكام من الجهة الحديثية، أدلة الحديث في أصول الأحكام. فإن لم يقوى على ذلك فعمدة الأحكام للحافظ عبد القادر المقدسي رحمه الله تعالى، إن كان همته لا تقوى على بلوغ المرام، لأن بلوغ المرام صعب، لأن ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر الصحيح والضعيف ويذكر الطرق والروايات والأحكام والحكم على الحديث، هو صعب، لكن يسير على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه، لا سيما إذا كان الإنسان في بداية عمره فإنه يبذل يحفظ، فهو متن ستبقى منتفعا به طيلة حياتك، وستشعر بذوق ذلك لأنه يثريك في باب الاستدلال في الأحكام، يثريك جدا. وفي باب الحديث أيضا بأحكام ابن حجر رحمه الله تعالى على هذه الأحاديث، فإن كنت مقتصرا فعلى عمدة الأحكام التي هي في الصحيحين، فلا تتعب في ضبطها وحفظها، إنما بلوغ المرام فهو من الصحيحين ومن غير الصحيحين، لكن أيضا بلوغ المرام الحمد لله نصفه من الصحيحين، يعني الصحيحين أو ما اتفق عليه شيخان أو عند مسلم وعند البخاري حوالي 750 حديثا، يعني نصف البلوغ تقريبا، والباقي بقى بين في السنن وغير السنن وفي المسند أحمد وكذا عند ابن حبان وخلافه. هذا الصعب فيه. فإن كنت تستطيع أن تحفظ بلوغ المرام فلا تفوته، ثروة عظيمة، لكنه صعب. ولذا احنا بعض الإخوة كلفناه إن شاء الله حتما نوزع عليكم قريبا، إن احنا حاولنا نسهله شوية بتنسيقه، فجعلنا قسم المتفق عليه وما جاء في الصحيح لوحده، كل باب المتفق عليه والصحيحين أو مسلم وحدهما فقط، وبعدين اللي رواه أصحاب السنن الأربعة، بعدين اللي انفرد به أحدهما، يعني حاولنا أن نجعل مجموعات. يبقى أنت ده معروف أنه متفق عليه، ده معروف أنه عند البخاري، ده عند مسلم، ده كذا، ده عند السنن الأربعة، ده عند أحمد، ده عند كذا، بحيث يتيسر الحفظ يعني في ذلك بسهولة إن شاء الله. هو تم لكن يحتاج إلى تنسيق قليلا، ويوزع عليكم إن شاء الله لمن أراد تصويره بإذن الله. نعم. فابن حجر ضعف هذا الحديث: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. علق على هذا البسام قال: والحديث حسن لغيره، فقد أخرج ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد عن مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال صلى الله عليه وسلم فذكر حديثه وهذا سند ضعيف. فالمثنى ضعيف أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه ابن معين وقال النسائي متروك ولكن للحديث ثلاثة طرق أخر ضعيفة إلا أنه يحصل له بمجموع القبول فيكون حسنا لغيره. طيب الحديث هذا على تحسينه من أودع وديعة فليس عليه ضمان، من أودعنا عنده وديعة فتلفت هذه الوديعة فهل يضمنها أم لا؟ هذا هو الحكم الفقهي، هل يضمنها أم لا؟ ذكر البسام قائلا قال الوزير اتفقوا على الوديعة أمانة محضة غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط، واتفقوا على أنه إذا أودعه على شرط الضمان أنه لا يضمن بالشرط، حكى ذلك إجماعا. الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، إن تعدى أو فرط وإلا فلا، لأن القاعدة عندنا أن يد الأمين غير ضامنة، يد الأمين ما تضمن، وإلا انقطع الناس عن هذا الفعل وما قبل أحد وديعة إلا إذا تعدى الإنسان أو فرط قصر وضعها في غير حرزها تهاون في ذلك فضاعت يضمنها إذا تعدى أو فرط. طيب لو شرط عليه المودع قال خذ هذه أمانة عندك عنها لكن إن ضاعت ضمنتها، ما تأتي تقول أنت طالب علم تقول أنا ما فرط أنا فرط، لا تضمنها مطلقا. قال فالشرط باطل، فالشرط خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تضمين للناس بما لا يضمنهم شرعا، بهذا شرط باطل يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال في شرح الإقناع وإن شرط رب الوديعة على المودع ضمان الوديعة لم يصح الشرط ولا يضمنها الوديع لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فلم يضمنها. يقول الشيخ فوائد أجمع قال ابن المنذر أجمع كل من لاحظ عنه أن المستودع إذا حرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله بيمينه، لو قال ضاعت خلاص يقبل قوله هتشك فيه خلاص يحلف لك يمين، هذا اللي عليه. الثانية قال الوزير اتفقوا على أن القول قول المستودع في التلف والرد مع يمينه، نعم أيضا في التلف في الضياع قول مقبول مع اليمين، في التلف والرد هذا أيضا مقبول مع اليمين. الثالثة يقبل قول المودع في عدم التفريط والخيانة لأنه أمين والأصل براءته، وهكذا حكم سائر الأمانات الأصل براءته فلا تضمنه إلا ببينة، إذا ما كان عندك بينة فلك يمين فقط. قال ابن القيم إن لم يكذبهم شاهد الحال، يعني إذا لم يكن هناك قرينة وهذه تكون بينة، كان في قرينة قوية على أنه حصل منه التفريط أو التعدي. الرابع قال الوزير اتفقوا على أنه متى طلب الوديعة صاحبها وجب على المودع ألا يمنعها مع إمكان الرد، ولم يفعل فهو ضامن، فإن طلبها في وقت لا يمكن دفعها إليه لم يكن متعديا. هذه مسألة طيبة، أنا أودعتك وديعة عندك وديعة فقلت يا محمد أنا أريد المال الليلة فلم تعطيني المال الليلة ولم تسلم لي إلا بعد أسبوعين فتلفت عندك تضمن لأنك حجبتها عني، هذا تفريط منك. يبقى لما أقول لك هات الفلوس بكرة خلاص أنا حط عندك أمانة، مش بقى فلوس مشاريع ولا حاجة تقولي والله أنت حط فلوسك المشروع ما تقوليش ما 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 هات مالك الآن هات مالي غدا يبقى أعطيك المال، لأن المال دخل في مشروع، إنما اعطيني فرصتها، لو طلبت مني مالا فيكون تسليم المال لك بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر على حسب ما نتفق، نعم هذا له لأنه ليس وديعة الآن، هذه شراكة ما هو بوديعة، ليس وديعة، إنما الوديعة أن تضع مالا عند رجل ثم تقول له هات مالي الآن أو مغربا فلا يأتيك بهذا المال، ومر 10 أيام ثم ضاع المال، ولم يكن هو متعديا أو مفرطا في الأمانة عنده، نقول لكننا نضمنه لأنه حجب المال عندي. اللهم إلا إذا كان عجيزا عن ذلك، يعني المال في طنطا وأنا في السعودية، اتصلت عليه قلت أنا أريد المال الذي عندك، كيف أتيك به؟ أنا في سفر، فأقول أنا سأعود بعد 5 أيام وإذا عدت أعطيتك وديعتك، فضاعت من غير تفريط فلا يضمن ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
بهذا نكون قد انتهينا من قسم ماذا؟ من قسم المعاملات. إذا انتهينا من قسم العبادات وانتهينا من قسم المعاملات والله الحمد المنة، ندخل على قسم النكاح وتوابع النكاح وتوابع النكاح. هذا القسم الثالث بعد ذلك لدينا قسم الحدود والجنايات والأقضية، هذا القسم الرابع. فالأحكام تقسم 4 أقسام بصفة عامة، 4 أرباع. ربع هو العبادات، ربع هو المعاملات، ربع هو الأنكحة وتوابع ذلك، ربع هو الحدود والجنايات. قالوا بدأنا بالعبادات لأنها ما يلزم الإنسان عينا، وأتينا بالمعاملات بيع وشراء الإنسان لا ينفك عنه، حاجة أصلية أساسية ما يستطيع أن يعيش بلا بيع ولا شراء، يأكل يشرب يلبس. ثم ثلثوا بالأنكحة وهي بعد الأكل والشرب، ممكن إنسان يعيش بلا زوجة لكن لا يمكن يعيش بلا طعام ولا شراب. طيب إذا أكل عبد وأكل يريد أن يتزوج، يستمر النسل الإنساني، يستمر هذا النسل، يخشى فتنا. فإذا الإنسان إذا أكل وشرب وباع واشترى صار صاحب مال، تكونت عنده شهوة يريد أن ينكح ويتزوج ولبقاء النسل، فيأتي الزواج وتوابعه. حتى إذا أكل وشرب وتزوج وتعامل وغير ذلك، احتاج إلى أنواع كثيرة من الأقضية وروادع إن تجاوز، فلا بد للناس من قضاء وأحكام، فيأتي باب القضاء والأحكام ليعاقب المتعدي بعقوبات محددة، هي الحدود أو غير محددة وهي التعزيرات وفق شروط معينة. فبهذا تكتمل أحكام المجتمع، فالإنسان يعابد يمتعامل يناكح يمتقاضي. ما حالك؟ ما تقول نحن الآن في عبادة؟ طب وإذا طلعنا واشترينا انتخذنا لمعاملة، تعود إلى بيتك عندك زوجة تتعامل معها كذا كذا، هذا أنكحها وتوابعها، دخلت البيت أغضبتك فطلقتها أحكام طلاق مثلا يعني، أو قلت أنت عليك ظهر يومي أحكام ظهار. اختلفت مع الناس لابد من الأقضية. فبهذا نكون قد فرغنا من ربعين، نبدأ الربع الثالث وهو ربع النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
سنن المرسلين وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
قال: كتاب النكاح. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: متفق عليه.
هذا ترغيب في الزواج. ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية. إذن من استطاع فليتزوج، هذا هي منافع عظيمة ضد من يقول بأنني أتعبد الله وأعتزل الزواج، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بلغ النبي أن أقواما أن رجلا قال ذلك: وأما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني. لكن لو الإنسان يتأخر في الزواج سنة سنتين بحيث يكمل له مال معين أو طلب علم أو يفرغ من سفر أو مهمة معينة لا بأس ولا حرج، هذا ليس عزوفا عن الزواج وإنما تأخير له لمصلحة معينة لا بأس بذلك. لكن المصيبة أن يتعبد أقوام بترك الزواج ويظنون أن ذلك هو الأفضل، نقول هذا ليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تنطع، من ترك الزواج وتعبد بعد الترك هذا متنطع، هذا متنطع. بل الزواج المرأة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: متفق عليه.
أخواني شوفوا الإسلام، سبحان الله، إسلام لوحة مشرقة، إسلام عظيم، والله ما يقع ضنك في حياتنا إلا بسبب البعد عنه. إيه والله يا أخوان، في أي مجال من المجالات، يا ليت قوم يعلمون أنهم لو حكموا ما أنزل الله عز وجل لوجدوا السعادة، يا ليت قوم يعلمون لو تحجبت النساء لوجدنا العفة، يا ليت قوم يعلمون لو اتبعنا السنة لما كانت بدعة، يا ليت قوم يعلمون لو حصل معرفة بالأحكام الشرعية لما وقع نزاع ولا شحناء ولا بغضاء، يا ليت قوم يعلمون لو أخذنا بالشريعة جملة وتفصيلا لسدنا العالم وصرنا أئمة الدنيا، يا ليت قوم يعلمون لو عرفنا مراضي الرب ففعلناها ومساخط الرب فاجتنبناها لحزن الدنيا والآخرة، يا ليت قوم يعلمون أنه في جوار طاعة الله عز وجل والأنس به ذكر لهم في السماء في ملأ خير من ملئهم، يا ليت قوم يعلمون أن الكون ما خلق إلا لعمارته بطاعة ربه، بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيفسد الكون إذا ترك الناس عبودية الله وطاعة الله عز وجل، يا ليت قوم يعلمون أنه لا تستقيم حياتهم كاملة في سائر الأنواع أو في بعض الأمور إلا بالسير على شريعة رب العالمين سبحانه، يا ليت قوم يعلمون أن قيمة الإنسان في عبوديته لربه، يا ليت قوم يعلمون أن إهانة البشرية حين تترك عبادة الله فيكون الناس بين عابد لدرهم وعابد لدينار وعابد لامرأة وعابد لكرسي وعابد لخميلة وعابد لخميصة، يا ليت قوم يعلمون أن طيب الحياة وانشراح الصدر ولذة القلب في مناجاة الرب، يا ليت قوم يعلمون أن الأرض تنتظر الإذن من ربها أن تخرج بركاتها إذا عبدوا ربهم، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يا ليت قوم يعلمون أن من كان لديه مشكلة أو قضية أنه لو دعا ربه وخلى من الموانع أن الله يجيبه حتما، ولكن على الوجه الذي يكون أفضل للعبد، فإن رأى الله عز وجل أن يجيبه في الدنيا أجابه، أو ادخر دعوته في الآخرة ادخرها له، لكنه الفائز بكل حال من الأحوال. يا ليت قوم يعلموا أن أعظم أنواع الهداية في كتاب ربها، يا ليت قوم يعلمون أن مجامع الخير وأن عظم السؤدد في أنك لا تكون مقتديا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك بعقليتك وبمنهجك وطريقتك أن تكون خادما لشيخ ولو ضل، أو تكون سائرا وراء جماعة ولو انحرفت، يا ليت قوم يعلمون أن الحرية بمعناها الصحيح الغالي العظيم، أن الحرية أن تكون عبدا لله لا لغيره، فمن عبد غير الله ومن تعلق بغير الله ابتلي بعبوديته، يا ليت القوم يعلمون أن حال الناس لا يستقيم إلا إذا صاروا على شريعة ربهم، كما أن حال الكون لم يستقم إلا لما صار على سنة الله عز وجل الكونية. فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكذلك أحكام ربنا وشريعته ربنا سبحانه وتعالى. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون أنهم ما خلقوا إلا لأكل وشرب، ما خلق لأكل وشرب وزواج ونسل وعمل، ثم يموت الواحد بعد ذلك فيكون كجيفة الحمار. إنما خلق لآخرة، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. يا ليت قوم يعلمون أن الكون كله مسخر لك أيها الآدمي، مساعد لك، معاون، حتى تعبد ربك سبحانه. فملائكة تستغفر، ورب يذكر، وكون يتحرك من أجلك أنت، فتنبت لك الأرض نباتها، وتسقط لك السماء مطرها لتأكل وتشرب، لكي تعبد ربك، لا لتأكل وتشرب كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يا ليت قوم يعلمون أن العقل لا يستقيم إلا إذا كان تابعا للنقل، فلا يكون عقلا صريحا ذكيا ذكيا إلا إذا كان على وفق نقل صحيح خال من الافتئات والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليت قوم يعلمون المعركة الأولى بين أبيهم آدم وبين إبليس، وما هم إلا أفراد تبع لأبيهم آدم. فإذا كان إبليس قد عصى ربه أن يسجد لآدم حسدا له وحقدا له، فإن المعركة رحاها يدور ولن تتوقف لحظة من اللحظات. فأنت في ساحة المعركة، وحري بجندي إذا كان في ساحة المعركة وعدوه حصيف حاقد حاسد لا يرعى فيه إلا الولذمة، يغتنم منه غفلة، فإذا غفل قفز على صدره وبات في خشومه ووسوس في قلبه وبان في أذنه وقطع له رقبته، لو علم قيمة هذا العداء لما تخلى عن سلاحه. وليعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهي أكبر معركة شهدها الكون، معركة إبليس مع آدم وذريته. يا ليت قوم يعلم، يا ليت قوم يعلم، يا ليت قوم يعلمون أن الدعوة لن تقبل ولن تؤتي ثمارها إلا إذا كانت على طريقة الأنبياء ومنهاج المرسلين، بدلا من إحداث مناهج الانحراف وخزعبلات الأفكار. يا ليت قوم يعلمون. الشريعة شريعة عظيمة غناء ترعاك ظاهرا وباطنا. يا ليت قوم يعلمون أن ليس المراد من خلقك نعمة البدن ورفاهية الجسد، لكنك تراد لقلبك، فإذا صلح القلب صلح الجسد وتبعته الجوارح. فما الجسد إلا تابعا لقلب، فاعتني بقلبك. وإن مادة الجسد ينالها الكافر والمؤمن والطائع والعاصي من طعام وشراب، بل ربما فاق فيها كافر وتألق فيها عاص، لكن مادة القلب لا تكون إلا في الوحي ومتابعة الرسل، وذلك لا يكون إلا بالهداية. لهذا عظم سؤال الهداية في كل ركعة من ركعات صلاتك. فلو علم قومي ذلك لكانت قضيتهم قضية الهداية، هي القضية التي تسافر من أجلها، هي التي تنام على همها وتستيقظ على همها، هي التي تبحث من أجلها، ترفع هاتفك، تنفق مالك، تربي أولادك، تنكح امرأتك، تسافر في أقصى الأرض من أجل أن تحبرها ومن أجل أن تقيمها، هي التي لا يستكثر عليها وقت ولا يسترخص في سبيلها إنفاق مال، ولا يصدني عنها سجن سجين أو ضرب ظهر من ظالم لأنني خلقت لها، هي قضيتي، إن فتحت عيني فالحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، وأمد في عمري حتى أذكره وأعبده، فأضاف إلى رصيد حياتي صباحا أصلي فيه وأذكر الله فيه، وإذا نمت على جنبي فأستودع الله نفسي، أستودع الله نفسي لأموت إذا مت على الاستقامة والهداية، فمساء فيه اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي إلى آخر ذلك، فإنك إن مت مت على الفطرة، هي قضية الهداية التي إن أحببت ولدي فمن أجلها لله، وإن أحببت جاري وأعطيته فلله، وإن عاديته فلله، هي القضية التي تتحكم في أنفاسي، في تصرفاتي، في كلامي، في حركاتي، في ولائي، في برائي، هي القضية التي وإن ركبت سيارة فارهة فوالله ما هو إلا شكرا لله لإظهار نعمتي، فإن الله يحب أن تظهر أثر نعمتي على عبده، وهي والله لو لبست مرقعا، فهي والله إن لبست مرقعا تعبدت الله عز وجل بالحمد والصبر على ذلك، هي والله القضية التي لا أقبل عليها مساومة ولا أقدم في سبيلها شيئا من الدنيا، قضية الهداية، يا ليت قومي يعلمون، تلك القضية التي طلبها الأنبياء، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، عجلت إليك ربي لترضى، هي القضية التي أقيم من أجلها سوق الجنة والنار وسوق الدنيا والآخرة، أنزل الله كتبه وأرسل رسله فجيش في سبيلها الجيوش، وسال في سبيلها دماء، وطار في سبيلها رقاب، هي قضية الهداية، قضية الهداية التي إن مت عليها فقد تبوأت دارا عظيمة أعظم ما فيها رؤية ربك سبحانه وتعالى، يا ليت قومي يعلمون. كتاب النكاح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يا معشر الشباب، يا معشر أمة الإسلام، لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فلا الإسلام يمنع ممارسة شهوات خلق الله فيك ويحرمها عليك، لكنه يريدها أن تكون في سبيلها المشروع، تزوج من شئت إلى أربع، ولو طلقت وتزوجت أربعا لكن لا تنظر إلى امرأة في حرام، لا تنظر، فالنظر حرام، نظر حرام، لكنك إن أتيتها في حلال على كتاب وعلى سنة فهي حلال لك. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاسر بكم الأنبياء يوم القيامة. قال: رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شهيد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.
نعم نعم، يعني فالنبي حث على الزواج، لماذا يا أخواني؟ من أجل تكثير النسل، فتكثير النسل هذا مراد عظيم من مراد الشارع، مراد عظيم، ليس تحديد النسل ومنع النسل ومحاربة النسل في الأمة، وأن الأمة كيف تنهض وعندها أعداد كثيرة وهذا يؤدي لتكدس سكاني، ولا نجد ولا نجد ولا نجد، من الذي قال؟ الله قال: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. الصين لماذا ما صنعت هذا وعندها شو من التقدم عن الكفار؟ يعني ما كان النسل سببا لمنع شيء، بإنما النسل ثروة عظيمة، لكن النسل، رب النسل، قوم النسل على الإسلام، وأنت سترى إن شاء الله تبارك وتعالى من يعمر لك الصحراء، من يحفر لك الأنهار والبحار، من يحمل هم أمتي، من يجاهد إن احتجت إليه، من يمنع العدو إذا هجم ودهم. من الذي قال بأن النسل يكون سببا في ضيق الأمة. طيب الشيخ هنا البسام ذكر قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد النسل، وقرار مجمع مجلس المجمع الفقهي بشأن تحديد النسل. يقول قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد النسل بعد رقم 42 وتاريخ 14/4/1996 قال: وبحث موضوع معنى الحمل وتحديد النسل وتنظيمه، قرر ما يلي: نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها. ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها اللي بيدعون إلى تحديد النسل، بل ينفق عليه الأموال يا أخواني من بلاد الغرب، تجد سيارات تنظيم الأسرة وكذا، هذه منح خاصة بهذا الباب. يقول: تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لديهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى لما كانوا يقتلون البنات، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابصها. لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق. لو تحدد تمنع من أجل الفقر وتقول أربي ولدا وبنتا أفضل من خمسة لا أربيهم، فإن هذا محرم بالإجماع، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخير لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان كأن يكون سنتين أو ثلاثة حتى يتنعم الولد والمرأة ضعيفة مثلا، عملا بما فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل لو كان ضرورة صحية يقتضيها الأمر، عملا بما جاء من الأحاديث الصحيحة ومروي عن جميع الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل، وتمشيا مع ما صرح ببعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل 40، بل قد يتعين منع الحمل في حال ثبوت الضرورة المحققة. وقد توقف الشيخ عبد الله بن غديان في حكم الاستثناء، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء يعني اتفقوا على هذا، لكن الشيخ توقف في مسألة الاستثناء. طيب، ومما تصب هذا الموضوع أيضا حكم التلقيح للصناعي وأطفال الأنابيب، فساق الشيخ بسام قرار مجمع الفقهي في ذلك، ووضع صور بعد الدراسة، وضع المجمع صورا للتلقيح، ثم قال في النهاية: هذا وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد النظر فيما تجمع لديه من معلومات موثقة مما كتب ونشر في هذا الشأن، وتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها لمعرفة الحكم هذه الأساليب المعروضة وما تستلزمه، قد انتهى إلى القرار التفصيلي التالي: أولا، أحكام عامة. إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعا بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال. تذهب امرأة تكشف تلقيح الصناعي هذا، ويقوم أطباء وخلاف ذلك على هذه العملية، فتنكشف عورة المرأة، هذا لا يجوز إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحا لهذا الانكشاف. اثنين، أن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها إزعاجا يعتبر ذلك غرضا مشروعا يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج. لو احتاجت المرأة عملية من العمليات، عملية مرارة، عملية تحال، عملية زايدة، كشف على عمود فقري إلى غير ذلك مما لا تستطيع الحياة معه إلا بتعب وألم، فهذا يكون الضرورة تكشف، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. كلما كان ثالثا، كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحا لغرض المشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب. ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى تنتفي الخلوة. ثانيا، حكم التلقيح الاصطناعي. إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بطريقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي. إن الأسلوب الأول الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي هو أسلوب جائز شرعا بالشروط العامة الأنفة الذكر، المني من الرجل ويجعل في رحم الزوجة، فهذا لا إشكال فيه، وذلك بعد أن ثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل. نعم، إلى أن قالوا هذا، ونظرا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتى في الصور الجائزة شرعا ومن احتمال اختلاط النطف أو اللقائح في أوعية الاختبار، ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت، فإن مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح. هذا ما ظهر لمجلس المجمع في هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، ويرجو من الله أن يكون صوابا، والله سبحانه أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل وولي التوفيق. يعني إذا لا بأس بالتلقيح الصناعي إذا خلا الأمر من الاختلاط بأن يكون مني الرجل في رحم المرأة أو يؤخذ هذا في أنبوب مأمون، لا يكون فيه اختلاط بين هذه الأشياء. أما أن يضع الرجل منية في رحم امرأة أخرى هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. طيب،
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
حسن على نكاح ذات الدين. نعم.
قال: متفق عليه مع بقية السبعة.
نعم.
قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفى إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال: رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
نعم، فهذا في استحباب المباركة والتهنئة في العرس بالمشروع، هذا تدعو له: بارك الله له، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، أي بينك وبين زوجك، هذا دعاء، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب هذا الدعاء فتسعد بهذه الدعوة. هذا خلاف ما يصنعه الناس اليوم في المعاصي، لا أحد يدعو، يعني ما يتصور أن يكون الرجل أتى بفرقة موسيقية وتظهر العورات والرقص والطبل ويأتي واحد في هذا المنظر يقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. لو في نوعية تقول هذا لن تحضر هذا المجلس، يعني ما يمكن يدخل واحد في هذا المجمع ويقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. فلو ما يأتي هذا الرجل من شؤم هذه المعصية إلا أنه لا يدعى له في ليلة عرس بهذا الدعاء لكفى. نعم.
قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. قال: رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم.
نعم، أنا هذا يبدأ به قبل العقد خطبة الحاجة من السنة. نعم.
قال: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة.
نعم، هذا في استحباب النظر عند الخطبة ولا يجب، وينظر إلى ماذا؟ إلى ما يدعو لنكاحها، إلى قوامها، إلى وجهها، إلى كفيها، ولو احتاج أن ينظر إلى أكثر من هذا لا بأس بما جرت به العادة. يعني ما نتشدد، الأخت مثلا إذا ذهب إليها خاطب يخطبها ليس باللازم أنها تلبس نقابها وجلبابها ثم ترفع فقط الوجه وجزء قليل، لا ليس باللازم. لو أنها خرجت مثلا بلباس معتاد مثلا فستان ولا شيء وغطت رأسها بشيء يعني خفيف هذا لا بأس به، لكن لا تظهر مثلا بشيء بقى عاري ولا كذا لا. لكن ما ينبغي الأخت تتشدد، لأن ممكن الأخت تتشدد فهذا التشدد فلا يعني تقع في عين من ينظر إليها، طالما الأمر الحمد لله واسع، لأن الشرع قال انظر إليها ولم يحدد ما ينظر إليها. لكن علماء منهم من قال وجه الكفين، ومنهم من قال لو اختبأ لها ونظر إلى ما ينظر العلماء نكحها فلا بأس. فالأخت لو خرجت بالتيير هذا اللي حسميه تيير أو جيبة أو بلوزة أو شيء من هذا أو فستان عادي من الفساتين وضعت غطاء رأس خفيف يسموه عندنا التديينة هذه ولا كذا لا بأس، ولو جعلت شيء من شعرها ينزل من تحت هذا بحس أيضا يظهر له كذا لا بأس، لأن لما تكون بهذا المنظر ممكن إن شاء الله الواحد من أول زيارة يوافق على طول. إنما تدخل الأخت كان يعني دخل مصلى العيد وتخرع قدام القفاز وطبعا في كذا وبعدين ترفع فقط شيء أمام عينيها وجهها، الأخ طبعا ما شافش إيه أي حاجة بيطلع لك مش موافق عليه وهي بقى تتألم نفسيا، لكن طالما الشرع أباح لا بأس بهذا إن شاء الله. نعم.
قال المسلم عن أبي هريرة رضي الله
لكن
عنه،
هذا يكون لمن تعلم ديانته وتعلم صدقه إن شاء الله في إرادة الخطبة، لأن بعض الناس بيدخل بيوتا كثيرة ولا يجزم بشيء من هذا، لكن إن وجدت صاحب الدين فنعم. نعم. لا ما طلعش بنصكم لا.
قال المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
حاجة لقطة، فإذا الكفين بتغنى عن الذراعين خلاص، ومقدم الشعر بيغنى عن كل إيه الشعر والوجه خلاص هذا عرف، والقوام إذا لبست مثلا شيء فستان ولا بلوزة ولا تيير عرف القوام والتفصيل، يعني من كل حاجة حاجة كده، لكن مش من كل حاجة واحدة كل. نعم.
قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها.
نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. قال متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، فهذا من حقه، لكن هذا إذا ركن إليه، يتقدم خاطب وركن إليه ووفق عليه فلا يتدخل آخر، لا يجوز. نعم.
قالوا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها، فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية قال له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أملكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية.
نعم. فدل هذا على الترغيب في قلة المهور وعدم غلائها، لأن ذلك يشق على الناس ويصد الشباب عن الزواج، وبالتالي تنتشر الفاحشة والرذيلة. وفي أيضا أن القرآن، أن تعليم القرآن يصح أن يكون مهرا، ويقاس على تعليم السنة، تعلمها بلغ المرام مثلا، تعلمها عمدة الأحكام، تعلمها 40 نووية، يصح هذا صداقا. نعم.
قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم.
نعم، أعلنوه بالشهود، أعلنوه بالضرب عليه بالدفوف، أعلنوه بدعوة الناس، لأنه فرق بين النكاح المشروع والسفاح، الإعلان والخفاء. نعم، لكن الإعلان المشروع طبعا، ليس الإعلان اللي هو بالرقص والطبل والزمر، إنما الإعلان المشروع. فدل هذا على أن إعلان النكاح من مقاصد الشريعة. نعم.
قالوا عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال راه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
نعم، فلا بد من الولي، ولا يصح نكاح إلا بولي، سواء كانت المرأة بكرا أو كانت ثيبا. وهذا القول هو الصحيح المقطوع به، وخلافه لا يصح. فالنبي قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا بد من الولي. من الولي؟ الأب وسائر العصبات. ولا يكون ذوي الأرحام أولياء إلا إذا وكلهم العصبات، ومن لم يكن لها ولي من العصبات فإن الولاية تنتقل إلى السلطان. نعم. إذا نكحت المرأة نفسها، نكحت المرأة نفسها وتزوج بغير إذن ولي، بناء على القول السائر عندنا أن الثيب لها أن تزوج نفسها، فعلمت الحكم وجب إيقاع هذا العقد والاتصال على الولي، ولا بد من العقد عليها. فإن أبى الولي كأب، إن كان له حق، فإنه تترك هذا الرجل ويحصل الفرقة بينهما. وإن كان ليس له حق هو متعسف، انتقلت الولاية إلى من بعده فيزوجها لو لم يأذن الأب. نعم. نعم. خذ الحقوق له. نعم. العدالة بحسبها، يعني اشترط شهدي عدل، لكن ما العدالة؟ المقبولة عند الناس. يعني ممكن واحد مثلا بيدخن، في بعض المواضع مش الأكبر شهادته، لكن في مثل النكاح يقبل، لأن الناس أصلا عندهم يدخن ويقولك إنسان محترم وكل حاجة، ما فيش مشاكل يعني في هذا الباب. فالعدالة العامة المقبولة عند الناس. نعم. وليست العدالة بالمصطلح الشرعي، لأن عندنا فاسق، والفاسق ليس بعاد، لكن العدالة الجارية عند الناس. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهل لابد من شهيدين في النكاح؟ اختلف أهل العلم في مسألة الشهيدين والإعلان. طبعا لا شك أن الزواج لابد أن يكون فيه الشاهدان والإعلان، هذا أفضل وأكمل ما يكون، ولا خلاف في صحة هذا. وإن خال من الاثنين بطل. لكن إذا كان فيه إعلان وليس فيه شهود، أو كان فيه شهود وليس فيه إعلان، إن كان فيه شهود وليس فيه إعلان صح. إن كان فيه لأن الشهود إعلان، إن كان فيه إعلان وليس فيه شهود فاختلف أهل العلم. فمنهم من قال لا يصح، لا بد من الشاهدين، وهذا كلام الجمهور استدلوا بهذا الحديث وشاهدي عدل. ومنهم من قال لا، ما يلزم الشهيدان والحديث ضعيف بزيادة شهيدي عد، ضعيف ولم يثبت. وإذا حصل إعلان كفى عن الشهود، كفى عن الشهود، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو القول الصحيح. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: أخرجه الأربعة إلا النسائية وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
يبقى دل هذا على أنه إيه؟ دل هذا على أن الحقوق المادية تكون للمرأة في النكاح الفاسد، إذا تزوجت بغير إذن وليها تأخذ حقوقها من مهر وكذا بما استحل من فرجها، لكن إذا استفتت المرأة وعلمت أنه لابد من إذن الولي تمتنع فورا عن زوجها، تقول: اذهب اخرج من البيت الآن، أو اذهب أنا إلى بيت أبي حتى يأتي أبي ويأتي الولي يصحح النكاح. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. قال: رواه مسلم وفي لفظ: ليس الولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. قال: رواه أبو داود، قال رواه أبو داود والنسائي وصححه وابن حبان.
يعني قبل خطبة المرأة إن كانت بكرا، كانت المرأة بكرا نستأذنها، وإن كانت ثيبا نستأذنها، الاستئذان في الاثنين. لكن ما صفة استئذان البكر وما صفة استئذان الثيب؟ البكر مبني أمره على الخجل، فإذنها صمتها: يا ابنتي يتقدم إليك فلان، موافق عليه؟ تستحي وتضع رأسها في الأرض. هكذا تقول الكتب، الكتب تقول فيما مضى أن البكر إذنها صمتها، فتستحي البنت إذا قال لها الرجل أبوها: يا بنتي فلان أتى يتقدم لك، فتستحي وتجعل وجهها في الأرض، ويعلوها العرق ويحمر الوجه، ولا تدري أين تذهب، أين ماذا تصنع، وتعطي ابتسامة خفيفة فيعلم موافقتها. أما البكر عندنا فإن الأب هو الذي يستحي منها، لأنها تأتي بخطيبها على يديها وتقول: يا أبي موافق ولا لا؟ فحينئذ إذن الوالد صماته. فإن الوالد هو الذي قد يضع وجهه في الأرض اليوم. نعم. والثيب تستأمر، لابد أن تقول: أيوة نعم أنا موافق عليه، لأنه سبق لها تجربة الرجال. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. قال: رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقات.
الحديث صحيح. نعم. بشواهده. لا تزوج المرأة المرأة، ما تكون ولية امرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، لأن لم تزوج، إذا ما صح أن تزوج نفسها كيف تزوج غيرها؟ نعم.
قالوا: عن نافع عن ابن،
لا فرق فيه بين المرأة الثيب والمرأة البكر، لا فرق. نعم. اللي هو من؟ لا ده مش مرأة تختاره، ده في ترتيب الأب رقم واحد، الأب مش موجود، الأب ولها أخ، يبقى الأخ مش موجود، الأخ وعندها ابن، أو وجد الابن فيقدم على الأخ إذا كان بالغا، يعني ترتيب. يعني لو موجود أبوها وأخوها، أبوها وأخوها، وأبوها رافض وأخوها موافق، نقول لا، لابد من الأب إذا كان الرفض شرعيا. لما إذا كان الرفض غير شرعي والأب متعسف فممكن تتقل ولاية الأخ. نعم.
قال: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قال: متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
يعني ما يصلح أنك تجعل مهر هذه المرأة زواج من المرأة الأخرى، أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، فجعل صداق هذه الزواج من تلك، هذا لا يجوز، ولكل واحد زواجها وصداقها، هذا اسمه الشغار. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال.
نعم، لا ينبغي لأب أن يزوج ابنته وهي كارهة، والأمر البنت إن أمضت الزواج مضى، وإلا إذا قالت لا أريده فإنه يفسخ. نعم.
قال عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. قال رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
نعم، يعني زوجها وليان شرعيان، لها أخوان، فأحد أخوين زوجها لمحمد، والولي الآخر زوجها لإبراهيم، فأي الزواج ينعقد؟ زواج الأول، والثاني باطل لأنه ليس له محل. نعم.
قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك صححه ابن حبان.
فالعبد ناقص، لابد أن يرجع إلى سيده، كيف يتزوج بدون سيده؟ كالمرأة. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال متفق عليه.
نعم، وهذا تحريم مؤقت، لهذا قال النبي لا يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، لا تتزوج المرأة وعمة المرأة، لأن هذا أدعى لحصول الشقاق بينهما، بين النساء الغير معروفة، فهذا يؤدي إلى تقطيع قطع الرحم. لكن إن طلق الرجل امرأته التي معه وبعد خروجها من العدة أراد أن يتزوج عمتها فلا بأس، لكن بعد الخروج من العدة، ليس بعد الطلاق، بعد الخروج من العدة. نعم، لأنها في العدة زوجة، فتدخل في قول النبي النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها. نعم.
قال وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب. زاد ابن حبان ولا يخطب عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
نعم، والصحيح هذا. وأما الحديث تزوج النبي ميمونة وهو محرم، فإن العلماء قالوا هذا وهم من ابن عباس، لأن النبي نهى عن أن يتزوج المحرم، فكيف يتزوج النبي وهو محرم؟ نعم.
قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال متفق عليه.
نعم، اتق الله ولا تشترط على نفسك شيئا قبل نكاح المرأة ثم تتلاعب بعد أن تدخل بها، مثل قوائم الجهاز يا أخواني، الآن قائمة الجهاز، فإن الواحد يذهب إذا أراد امرأة نكتب عليك ب200,000 اكتب، ب500,000 اكتب، وبعد أن يدخل بها يقول كيف أكتب قائمة جهاز ب500,000، ويهرب ويأتي بشهود الزور ويحاول أن يضيع حقوقها. لا، طالما أنها كشفت عن سترها لك في مقابل هذا الشرط، هذا أعظم الشروط أن توفي به. نعم. نعم.
قال وعن
نعم. دي شروط، ما لا لا، الإسلام بيقول لك هات، ولا الإسلام بيقول لك ما تجيبش، أنت اتفقت مع الحاجة خلاص. هو الإسلام هيقول لك هات أوضة النوم، هو يجيب أوضة مش عارف إيه، المطبخ، هي لا، دي شروط بين الناس أعراف. نعم. لكن لا ينبغي الغلاء ولا أن تضرني وأن أضرك. نعم.
قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. قال عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. قال عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. قال عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. قال أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.
نعم وهذا آخر الأمور أن النبي حرم المتعة، والمتعة أن يتزوج الرجل المرأة لمدة معينة بمبلغ معين، خذي هذا المبلغ وأتزوجك شهرا، فينص على هذه المدة في العقد، فهذا عقد باطل، لأن يعني عقد الزواج ما كان إلا للديمومة ليس لوقت من الأوقات كعقود أخرى. نعم.
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي.
الذي يتزوج المرأة بعد أن يطلقها زوجها ثلاثا، قال الله فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، من طلقها مرته ثلاثا لابد تتزوج زواجا شرعيا، فإن مات زوجها عنها أو طلقها من غير اتفاق حلت للأول. فهذا يأتي لا يتفقان رجل الزوج الأول والثاني على أن يعقد عليها وأن يدخل بها ليلة ثم يطلقها له وتعود إليه، هذا زنا وحرام، ولعن الله المحلل والمحللة. كان في الزمن الماضي ولازال يمكن بعض الناس يفعل الآن، يقول لك إيه هتلاقي محلل وخلاص عادي، يعني كأنه يشتري لها قطعة غيار وخلاص، يعني هتلاقي محلل يطلق مراته ثلاثا يقول شوف لا محل، يوم يبحث عن رجل يبحث هو عن محلل ايه، رجل يكون كبير السن ولا رجل يعني مستقيم ولا حاجة عشان يوافق ان يطلقها لها بعد ليلة، هذا كله باطل، هذا زنا. نعم.
قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. قال رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات.
يعني إن بقي على زناه لكن إن تاب وأصلح واتقى الله عز وجل وأقيم عليه الحد يصح زوجه بعد ذلك. نعم.
قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت
لحظة طيب خلاص الرجل عصمة في إذا مش هيطلق يعني لن يطلقها خلاص، لو الحيلة هذه احتلتها ويعرفها ما تحل الأول، لا تحل لزوجها الأول، إذا احتالت أو زوجها احتال أو الثاني هذا من عندي نفسه مثلا هذا نعم هذا كله الحيل ما تحلل حراما. نعم.
قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. قال متفق عليه واللفظ لمسلم.
لابد من تزوجها بعد زوجها الأول لما طلق ثلاثا لابد من أن يدخل بها وأن يجامعها لازم، فإن حصل طلاق بعد جماع ومن غير اتفاق مسبق حلت الأول وإلا فلا. نعم لا بد من الجماع، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، ولا يكفي العقد فقط لازم الجماع. نعم.
قال باب الكفاءة.
خلاص يكفي هذا. نعم ما رضيش الله وهم كانوا متفقين مع بعض. طب ما هو طبيعي فعلا بقى قاتل صار قاتلا وهي زانية. نعم.